بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كان آخر ما استعرضناه من أشراط الساعة قتال التركي، ورأينا كيف عاشوا في الديار الإسلامية فسادا وبخاصة في المناطق الشرقية، وكيف أنهم جعلوا من الكتب أمكن لعلف دوابهم، وكيف ألقوا في دجلة كثيرا من الكتب بحيث طغوا على الحضارة وخربوا كثيرا منها، ولم يستطع أن يوقف سيلهم الطامي كما قال بروكلمان إلا قطز وقائده ببرد كما ذكرنا ذلك. وذكر المؤرخون، وقفنا عندها، أنه في معركة عين جالوت كان قطز في القلب، أي نماذج من قيادات المسلمين حتى نعرف كيف كان. قتل جواده فسقط قطز على الأرض ولم يعرفه التتار، ولم يكن حوله من الواشقية، أي القائمين على خدمة الخيول، فبقي واقفا حتى انتبه أمير من أمراء الجيش فقدم إليه فرسه فأبى. وقال للأمير: ما كنت لأحرم المسلمين من نفعك اليوم، أنت تقاتل فلا أريد أن آخذ فرسك لأحرم المسلمين من فائدتك لهم، فامتنع وبقي واقفا حتى جاءه الوشاقية، أي الساس أصحاب الخيل، بفرس فركبه. ولما انتهت المعركة عاتبه أحد الأمراء وقال: يا سيدي، لما لم تأخذ الفرس من الأمير؟ لما لم تأخذ؟ لأنك لو رآك عدوك لقتلك، وأنت تمثل الإسلام والمسلمين، ولقد كان لو رأوك لقتلوك، وهذا هلاك الإسلام والمسلمين. فانتهى وقال: لا، أما أنا فكنت أروح إلى الجنة، أنا على الجنة، وأما الإسلام فله رب يحميه ولا يضيعه. أين السلطان فلان؟ وأين السلطان فلان؟ وأين الملك فلان؟ وعد خلقا من الملوك والسلاطين، ثم قال: لقد ماتوا جميعا، فهل انهدم الإسلام؟ إن للإسلام ربا يحميه ويحفظه، ولن يضيع الله عز وجل دينه. وكان متواضعا، لما أراد أمير حماة أن يستقبل الجند بالذبائح والأسمطة، مثل يعني موائد الطعام، قال: لا أبدا، أعطي كل جندي قطعة من لحم يأكلها على عجل، العجل العجل. وكان اجتماعه مع التتار في العشر الأخير من رمضان، وكان يوم جمعة، فاستبشر المسلمون بهذا اليوم، لأن معركة بدر كانت في رمضان يوم جمعة، فاستبشروا بهذه الموافقة العجيبة. وذكر المؤرخون وعلى رأسهم بروكلمان، نعم، في كتاب الشعوب الإسلامية الصفحة 365 ماذا يقول هذا مؤرخ حديث، قال: كان الإعصار المغولي يجتاح البلدان الشرق الأدنى، يجتاح بلدان الشرق الأدنى كلها، نعم، ويهدد مصر بالخراب. وأي خراب؟ خراب ليس له ما بعد، خراب شديد. كان الإعصار المغولي يجتاح هذا كله، فتولى المظفر قطز وعلى مقدمته بباس قتال هؤلاء، فاستطاع أن يهزمهم شر هزيمة، وأن يوقف سيلهم الطامي، وأن يجعلهم يندحرون ويصابون بالجزر بعد المد، على يد من؟ على يد، نعم، قطز. لماذا رفع شعار الإسلام؟ لا تصدقوا التاريخ كله، استعرضوا أنتم من بعد معركة من بدر ودمشق، متى ما ضربنا بسيف محمد انتصرنا، استعرضوا التاريخ، استعرضوا أبدا، شوفوا الفترات التي يبتعد فيها المسلمون عن هدي محمد، دائما في خراب. إذا ضربوا بسيف محمد نجحوا، بغيره كم مد شيوعي مر علينا، كم مد اشتراكي، كم مد قومي، وينها؟ لا، هم يخافون من سيف محمد لأن المسلمين يعني يلتئمون عليه ويقبلونه، لأنه فيه عدل، فيه إنصاف، فيه استقامة، هكذا. لذلك المؤرخون يقولون صاحب أعمدة الحكمة السبعة له كلمة جميلة، يقول هؤلاء العرب دماغ سميك لا يخضع بعضهم لبعض، ولم يخضعوا إلا للنبوة، فإذا قادهم من يمثل النبوة لأنه بتساوي كلهم، أما كلهم روس لما تأتيهم بالإسلام يخضعون له لأنهم يتساوون، أما خارج الإسلام كل واحد يريد أن يكون إيش؟ نعم زعيم. نسأل الله السلامة. ومن أشراط الساعة العجيبة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقد وقعت وهي الآن متواصلة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى 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 علامة عجيبة، أن تكلم السباع الإنسان. السباع، نعم، والسبع يطلق على الأسد ويطلق على النمر ويطلق على تكرم الكلب، كلب من السباع، والبر من السباع. وأن يخبر الإنسان، يخبر الإنسان فخذه وعذبة صوته، رأس العصا، نعم، وشراك نعله. تخبرك بإيش؟ تخبرك إذا فعل أو أحدث أهلك بعد خروجك من عندهم شيء، يخبرك النعل ويخبرك العصا أو رأس العصا ويخبرك الفخذ. كيف هذا؟ روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال حصل وهو آم متتابع وكل يوم يأتينا بجديد، يقول عدا الذئب على شاة فأخذه، راعي عنده غنم، جاء الذئب فأخذ شاة فطلبه الراعي وصرخ به فانتزعها منه، قال فأقع الذئب على ذنبه، جلس هكذا بعد وجلس، ثم قال للراعي ألا تتقي الله، بلفظ عربي فصيح، تنزع مني رزقا ساقه الله إلي، حديث صحيح، تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. قال فقال الراعي يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كما يكلمني الإنس. فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ قال وما هو؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب، الراعي كافر، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال فأقبل الراعي يسوق غنمه، أقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزوى الغنم في زاوية من زواياها تركها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره هكذا حصل معي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، اجتمع الناس، ثم قال حدثكم، فقام الراعي فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنسان ويكلم الرجل عذبة صوته، رأس الحصى، رأس الكرباج، وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعد خروجه. وفي رواية أبي هريرة، رواية أخرى للحديث، أن الراعي لما أخذ منه الشاة صعد الذئب على مرتفع فأقع، جلس على أسته على مقعده، واستذفر، دقة التعبير، دقة الرواية، واستذفر يعني أدخل أكرمكم الله ذنبه بين فخذيه حتى لصق الذنب ببطنه. قال استذفر الذئب إذا أدخل ذنبه بين الفخذين ورفعه إلى أن ضرب إيش يضرب بطنه هكذا، فاستذفر. فقال عمدت إلى رزق، يكلم الراعي، رزقنيه الله عز وجل تأخذه مني؟ قال رجل تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. فقال الذئب أعجب من هذا، رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن، مش بما مضى متى ولا يأتي. وكان الرجل يهوديا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه النبي وقال عليه الصلاة والسلام: إنها أمارة، أي علامة من أمارات بين يدي الساعة، من أمارات بين يدي الساعة، يوشك الرجل أن يخرج، أي من بيته، فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته بما أحدث أهله من بعده. والحديث صحيح، قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الألباني: رجاله ثقات. حديث صحيح. وروى أبو نعيم في كتاب الدلائل عن أهبان بن أوس، عن أهبان بن أوس قال: كنت في غنم لي فشد علي الذئب فصحت فيه فأقع، جلست هكذا، ثم خاطبني وقال: من لها، أي من بهذه الشاة، حين تشتغل عنها، لما أنت بتكون مشغول، من يخلصها مني، تمنعني رزقا رزق لي الله؟ قال أهبان: فصفقت بيدي. إيش هذا؟ أول مرة أسمع. قلت: والله ما رأيت شيئا أعجب من هذا. فقال: الذئب أعجب من هذا، محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم بالنبوة بين هذه النخلات. قال: فأتى أهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ثم أسلم. إذن حصل تكليم السباع للإنس. وفي رواية عن أبي هريرة أن الذئب قال للراعي حين استردها منه: من لها يوم السبع؟ وفي رواية: يوم السبع. المحدثون رووها بضم الباء وغيرهم بسكون الباء. من لها؟ أي حين ليس لها راع غير إذا جاءك السبع، يعني لما الأسد بيجي ليفترسها أنت لن تقف أمام الأسد، وإنما تستطيع أن تقف أمامي، لكن أمام الأسد لا تستطيع. فإذا أخذ الذئب حاجته منها وبقي ما بقي، فلن يأخذ الذي بقي إيش غيره. من لها حين نعم يوم السبع، أي تأكل حاجته السبع ولكن كله ويترك الباقي، فأنا أتولى هذا. والمعنى أي إنك أيها الراعي حين يأخذه السبع فتفر منه، فيأخذ الأسد حاجته وأتولى أنا شأن ما بقي. فتكليم السباع الإنس الذئب قد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي أبو هريرة وأحمد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الصبح ثم أقبل على الناس، فقال: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فتلتفت إليه فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنا خلقنا للحرب. فتعجب الرجل وقال: بقرة تتكلم؟ يا سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. تبوى اللفت اللطيفة، يعني أن الإيمان بتكليم السباع للإنس يحتاج إلى إيمان شديد، نعم قوي، كإيمان أبي بكر وإيمان ليؤمنوا بهذا وأبو بكر وعمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالعجيب أن يترروا بعض الناس إلى إيش؟ إلى هذين الشيخين الجليلين بهذا. نعم، اطلاع على قوة الإيمان، هل حدث هذا الآن؟ الجواب نعم. كيف هذا؟ إن الذي يلاحظ حيوانات السيرك يرى أنها تأتي بالعجائب من أسود ونمور وفهود وكلاب، حتى ترون في بعضهم يغني يرفع صاحبه بالغناء فيقوم ويفعل هكذا ويغني. الكلاب البوليسية المدربة الآن تدريب تستدل بالرائحة والإشارة على المجرمين. وقد يكون في المستقبل ما يأتي أكثر من هذا بكثير. ثم إن الإشارة من الحيوان تقوم مقام التعبير. ألا ترى أن الإشارة بالأفرس تنوب عن الكلام؟ لما الأفرس يؤشر لك ينوب عن الكلام ولا لا؟ وكثير من حيوانات السيرك يشير إليها المدرب فتفعل أمورا كأنه يخاطبها مخاطبة. إذن الإشارة من الأفرس تقوم مقام التعبير، نعم، وتعتبر كلاما. أما حديث الصوت والنعلين والفخذ كيف يكلم؟ نعم، تحدثه ما فعل أهله من بعده، ما تراه الآن من أجهزة الإرسال والاستقبال الدقيقة التي يمكن أن تضعها في يدك أو في طرف فخذك أو في إيش؟ في نعلك أو في جوار السرير في البيت، وعندك أنت مستقبلة تستقبل تأخذ كل ما يحدث في البيت وتقص عليك هذه المسجلة الصغيرة كل ما يحدث. وفي الدول الغربية الآن أرقى من هذا بكثير، حتى في بعض البلدان، وأساليب التجسس العالمية تكاد تكون لا تصدق من كثرة دقتها ونقل حتى أحاديث إيش في غرفة النوم. هذا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتخبره فخذه بما فعل أهله بعد خروجه. هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو معجزة الحقيقة. ومن العلامات التي أخبر عنها النبي ونراها اليوم عيانا كل يوم تقريبا كثرة موت الفجأة أو الفجاعة. الإنسان واقف شك، الآن بيسموها بالسكتة القلبية، ما بيسموه مرض الفجأة. وقد ورد من حديث أنس ابن مالك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. أخرجه الطبراني الصغير والأوسط من حديث حسن. قال الأطباء إن مرض السكتة القلبية لم يكن معروفا عند السالفي، وهو لا يصيب غالبا المزارعين الذين يعملون أو سكان الجبال أو القبائل. موت الفجأة هذا حديث، مرض حديث. هذا الموت يكون للمؤمن أخذ رحمة، ويكون للكافر والفاسق أخذ بلاء. نعم، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجاءة أخذة رحمة للمؤمن وأخذة بلاء أو أسف للكافر. يعني رجع مؤمن يأخذه حتى لا يطيل إيش السكرات الموت عليه. وكان البخاري عليه رحمة الله تبو إلى نعم يقول: اغتنم في الفراغ فضل ركوعي. اغتنم في الفراغ لما تشوف نفسك يعني ما عندك شغل، اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلدا. ما في شيء وإذا إشقى. قال ابن حجر شارح صحيح البخاري يقول: ومن العجائب أن وقع للبخاري هذا الموت الفجأة أو قريبا منه، يعني ما لحظات يعني أو قريبا منه كما ذكر ذلك في كتاب هدي الساري مقدمة شرح صحيح البخاري. يقول المؤرخين: خرج البخاري من بخارى، لما استقبلوا أهل بخارى بعد أن زار البلاد الإسلامية زينوا له القباق بالفرسخ. نعم، بقي فيها فترة، فطلب منه الحاكمون أو بعض الحاكمين أن يجعل درس خاص لابنه بصحيح البخاري. قال: أنا لا أميز بين المسلمين، ابنك يأتي فيحضر كما يحضر الناس، أما أن أجعل له درس خاص أبدا. فضايق يعني المسؤولون منه، فخرج إلى قرية اسمها خرتينك قريبة من سمرقند، بينها نعم مسافة بسيطة بعدها الوحش الذي جرت بينه. خرج منها ونزل هناك عند شخص يقال له غالب ابن جبريل من أقرابته، نزل ضيفا عنده. يقول صاحب البيت الضيافة: فجاءته رسالة من أهل سمرقند تقول: تعال تفضل عندنا نطلبك، بدل أن تجلس في قرية تعال إلى سمرقند، بلد ما شاء الله عامرة. نعم، تركت بخارى ما تحل، تعال إلى سمرقند. يقول: فلبس عمامته ولبس نعله كفيه وتهيأ للركوب وخطى 20 خطوة بالضبط تماما، فقال: أرسلوني، أي تركوني فقد ضعفت. فأرسلنا يده فدعا بدعوات ثم قضى، دعا بدعوات ثم قضى. أي محتي بلحظة، ثم سال منه عرق كثير، وسيلان العرق دليل حسن الخاتمة. نعم، إذا رأيت الرجل يموت بعرق الجبين فاعلم هذا إيش؟ أنه من حسن الخاتمة. أو يموت بعد طاعة، وهذا دعا بعد دعوات إيش؟ نعم. ثم قبل أن يموت لما أخذته هذه قال كفنوني بثلاثة أثواب على السنة، يعني ليس فيها قميص ولا عمامة. قال ففعلنا، فلما أدرجناه في أكفانه، نعم، وصلينا عليه ووضعناه في قبره، فاح من القبر رائحة كرائحة المسك، ودامت أياما، وجعل الناس يأتون يأخذون من التراب حتى حجزناه بخشب مشبك، حتى ما يمد إيدهم على قدم، يعني خلاف ما يجوز هذا. وقد حدث عبد الواحد الطواويسي قال رأيت، هل ما يعرف أنه مات في تلك اللحظة، قال رأيت النبي في نومي ليلة عليه الصلاة والسلام ومعه جماعة من أصحابه وقد وقفوا، فسلمت عليه فرد علي، قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما موقفك في هذه اللحظة مع الجماعة، إيش فيه في النوم؟ فقال ننتظر محمد بن إسماعيل البخاري، ننتظر محمد بن إسماعيل البخاري. يقول الطواويسي فلما كان بعد أيام بلغنا موته، فنظرت في وقت المنام وعرفت الساعة، وإذا بي أن الرؤيا التي رأيتها كانت في اللحظة التي توفي فيها إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل الصالحين لهم كرامات من الله عز وجل. فاحرص يا عبد الله على الاستقامة، احرص حتى إذا فجأك الموت كنت على الإسلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل باستطاعتك أنت أن تموت على الإسلام؟ تعرف حالك تموت على الإسلام ولا لا؟ طيب معنى الآية، معنى الآية ينبغي أن تبقى على الطريق والمنهج ولا تنحرف عنه لحظة واحدة، إذ قد يفجأك الموت في هذه اللحظة التي انحرفت بها عن المنهج فتموت على غير الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون على المنهج، فإذا فجأك الموت تكون إيش؟ على الطريق. أما أن تروغ رمضان فعلم هنا وهنا وهنا ويفجأك الموت، إذن ليس باستطاعتك، لكن إشارة إلى أنك استقم على المنهج، فإذا استقمت على المنهج، نعم، فإذا فجأك الموت ليس متعرف متى تموت، فإنك تموت إيش؟ على الإسلام. وسوء الخاتمة يكون من أحد أمرين، إما من شبهة في الفكر وإما من شهوة في النفس تشتهي فتجرك إلى الكبائر ثم إلى البلاء. وجميل القول من قال يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتتان والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتتان، موت الفجاءة من علامات الساعة، الموت يأتي بغتتان والقبر صندوق العمل. حدث الشيخ محبوب بن العابد عليه رحمة الله، محبوب العابد عليه رحمة الله، من السلف الصالحين العابدين الأمين بن معروف الناهين عن المنكر، قال مررت بالكوفة، نزل من القرية إلى الكوفة لشراء بعض الحوائج، فمررت على دار عامرة كبيرة والناس بين داخل وخارج، طعام وأفراح وكذا، وإذا بجارية تغني من الداخل صوت طال إلى ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان. هذا التعبير لا يجوز، أن تقول غدرني الزمان أو ظلمني الزمان تعبير لا تجوز، تعبيرات ضالة، لأن المتصرف بالزمان هو الله تبارك وتعالى. نعم، يقول سمعت هذا البيت من داخل البيت، من داخل الدار، البيت من الشعر، ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان. إذن التعبير هذا غير شرعي، فما ينبغي أن يعني نتكلم عن الزمان بشيء. ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان، ثم ذهبت بعد أن أخذت حوائجي وغاب شهور طويلة. قل ورجعت ومررت بأمام هذه الدار وإذا بها موحشة قفر، الباب مغلق والسكون شامل. فقلت مررت قبل سنة فرأيت كذا وكذا، أراد دار موحشة؟ قالوا نعم، مات سيدهم، مات سيدهم صاحب الدار. قال وإذا بالصوت الذي غنى هذا البيت منذ سنة يقول لي من الداخل نفسه مع البكاء، المرأة نفسها تجيبني مع البكاء: يا عبد الله، إن الله وحده يغير ولا يتغير، والموت غاية كل حي، فعدت من الكوفة باكيا. الموت يأتي بغتة، فاحرص على أن تتقن عملك وتكون على المنهج حتى إذا التقيت مع الله عز وجل تقول عنه. وقد حدث محمد بن سيرين عليه رحمة الله قال: دخلت على معاوية رضي الله تعالى عنه في مرض موته وقد أخذته قرة بردين، غطوني غطوا لحظة ارفع، ثم التفت إلي وقال: قبحك الله يا دنيا، مكثت فيك 20 سنة أميرا وعشرين سنة خليفة ثم أصير إلى ما أرى، قبحك الله يا دنيا. فيا عبد الله أو يا عباد الله، اكسبوا أوقاتكم بالخير فإن العمر قصير. والله يأتيك فجأة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اكسبوا أوقاتكم بالخير فإن العمر قصير وإلى القبر المصير. في حد منا سيسلم؟ لا والله. وإلى القبر المصير. أين أحباؤكم الذين سلفوا؟ في حد منا ما ودع حبيبا أو قريبا؟ أين أحباؤكم الذين سلفوا؟ أين أصدقاؤكم الذين رحلوا وانصرفوا؟ أين أصحاب الأموال وما خلفوا؟ ندموا على التفريط، ليتهم عرفوا. ماذا عرفوا؟ هول مقام يشيب منه الوليد. ليتهم عرفوا هول مقام يشيب منه الوليد. متى؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الهول، وجاءت سكرة الموت بالحق، ليتهم عرفوا هول مقام يشيب الوليد. متى؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إخوتي الكرام، كم أزعج الموت نفوسا من ديارها، كم أزعج الموت نفوسا من ديارها، كم أهلك البلا من أجساد منعمة فلم يدارها. موت لا يداري، يلا. كم أهلك البلا قبر من أجساد منعمة لم يدارها. كم نقل إلى الحفر، كم نقل إلى الحفائر أرواحا مع أوزارها. جاءوا الموت فجأة وعملوا أهو غير، نقلوا مع أعماله ولا لا؟ نعم. كم نقل إلى الحفائر أرواحا مع أوزارها، وكم أذل في التراب خدودا بعد فرارها. حاول ينجم بعدين، لابد أن يذله في هذا. فابكي على نفسك يا عبد الله قبل أن يأتي فيه يوم فيه البكاء لا يفيد. متى؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. اللهم يا من فاز بطاعته المفلحون ورجى مغفرته العاملون، اجعلنا ممن بالمواعظ يتعظون، وارحمنا إذا نزلت بنا كرب المنون، وارحمنا إذا نزلت بنا كرب المنون، وارحمنا إذا نزلت بنا كرب المنون، وأنلنا ما ناله عبادك الصالحون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.